بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الدية تصرخ فيصرخ معها. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إلى آخر الأحاديث. هذا الباب عقده الإمام مالك، أو من روى عن الإمام مالك، ببيان أهم ما يوجب الغسل. أهم ما يوجب الغسل، طبعا موجبات الغسل كثيرة، لكن من أهمها هذا الذي يذكره لنا. ثبت في حديث صحيح في صدر الإسلام أن الغسل لم يكن يجب إلا بظهور الماء، يعني المني، والحديث في هذا صحيح، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الاغتسال بالماء عند رؤية الماء، الماء الذي يوجب الغسل، يعني وهو كناية عن المني. ولكن فيما بعد نسخ المفهوم المخالف لهذا الحديث. المفهوم المخالف لهذا الحديث: إنما الماء من الماء، يعني إذا لم يوجد الماء لا يجب الغسل، حتى ولو كان هنالك جماع، إذا لم يوجد الماء فلا يجب الغسل. هذا المفهوم المخالف. هذا المفهوم المخالف نسخ فيما بعد عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضح لنا في أكثر من حديث أن موجب الغسل فيما يتعلق بالجماع أن يمس الختان الختان. وكلمة الختان كلمة بليغة، كناية، كناية عن المكان الذي يتم فيه الختان بالنسبة للرجل، والمكان الذي يتم فيه الختان بالنسبة للمرأة. إذا تلاقى هذا المكان بذلك المكان فقد وجب الغسل. طبعا الختان بالنسبة للرجل واجب، بالنسبة للذكر، أما الختان بالنسبة للمرأة في تفصيل كبير، والصحيح أنه ليس بواجب. نعم. فأوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مس مكان الختان، يعني مكان العامة بنقول التطهير، مكان الختان، مكان الختان من الأنثى، نزل الماء أو لم ينزل فقد وجب الغسل. وهذا ما أفتى به جمهور الصحابة، ويروي الإمام مالك ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا يفتون بأنه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الحديث وأمثاله من الأهمية بمكان، لأن الإنسان يعلم بهذا الحديث متى يصبح جنوبا ومتى لا يصبح جنوبا. طبعا الكلام ليس في الاحتلام، الاحتلام موجب ثاني، سبب ثاني. لو أن إنسانا كان نائما ثم استيقظ ثم تذكر أنه رأى رؤيا ولم يجد بللا في ثيابه، لا يجب الغسل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الرؤيا، وإنما حديثه عليه الصلاة والسلام في الجماع. نعم. فأما الرؤيا، أما الاحتلام، الاحتلام قوامه رؤية الماء. لو أن إنسانا استيقظ من نومه وشك هل وجد ماء أم لم يوجد، شك، ينظر إلى ثيابه لم يجد أثرا لبلل، له أن يعتقد أن هذا وهم ويصلي، يتوضأ ويصلي ولا داعي إلى الغسل، هذا شيء ثاني. لكن الكلام هنا عن الجماع. الجماع لا يشترط فيه الإنزال، وإنما يجب الغسل وتتحقق الجنابة إذا مس الختان الختان. هذا نفسه أيضا تذكره السيدة عائشة، لكن بدون أن ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني، حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان صغيرا، كان ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، طفل صغير يعني، كم سنه بالضبط لا أدري، لكنه لم يكن قد بلغ ربما مبلغ الرجال. فكانت في مجلس للصحابة وكانوا يسألون السيدة عائشة من وراء حجاب عن كثير من الأمور التي ينبغي أن يعرفها، لا سيما الأمور التي تتعلق بالجناب بالاغتسال وما إلى ذلك، لأن هذه الأمور أعلم الناس بها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف كان موجودا، هو التاني سأل السيدة عائشة ما يوجب الغسل، فقالت له يعني قالت له مباسطة بما أنه صغير، قالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثلك يعني مثل الفروج يسمع الضيكة تصرخ فيصرخ معها، يعني كأنها تريد أن تقول أنت لا تعلم ما هو الموضوع الذي تسأل عنه، وأنت دون السن الذي يقتضي أن تعلم هذا الأمر، لكن سألت تفضل الجواب. هذا هو، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الكلام يذكرنا بما قلناه قبل عدة أسابيع، وبالمناسبة نذكرها الآن في دعوة عارمي، حقيقة دعوة قذرة ودعوة كاذبة، إنه لازم النشء الجديد يعرف الجنس ويعرف الأمور كلياتها، ولازم يعني المعرفة، هل لازم إمتى تنبهوا له؟ غريب، هذول اللي عم يدعوا بهالدعوة العجيب وين كانت عقولهم قبل شي كم سنة؟ ما كانوا لا بيحكوا هالكلام ولا بيجيبوا هالسيرة. لكن من بعد ما انعقد مؤتمر صندوق الإسكان بالقاهرة من سنة ونص تقريبا، عم بين سنة وسنتين، رأسا صرنا نسمع بالجرائد وبالمجلات وبالكلمات انه لازم الجيل يعرف هذا الشيء. اذا كانت نيتكم سليمة، ليش قبل ما ينعقد مؤتمر صندوق الاسكان ما طلع معكم طلعت هالعبقرية النادرة هي؟ واضح كيف؟ ولكن في الواقع هؤلاء مثل الببغاوات، ويا ريت ببغاوات بشرف الببغاء، يعني تقلد الاصوات التي تسمعها بدقة وبحسن نية، اما هؤلاء فيقلدون سادتهم بسوء نية، يعني بعمالة وبخدمة. نعم، لازم يتعلموا الجنس. احنا شو من اللون؟ من اللون نعم صح النوم، نحن من زمان عم نشتغل هالشغلة بس بجد مو بنية سيئة، نحن من زمان بنعلم أولادنا قبل سن البلوغ كل هذه الأشياء، بحيث إذا جاء البلوغ الأمور كلها تكون واضحة عندهم، لكن نعلمهم إياها في مناخ من الجد، في مناخ من الإطار الديني مثل هلا. نعم، نعلمهم إياها بدافع من حب الدين، من حب التمسك بشريعة الله، من الخوف من الوقوع في المحرمات. نعم، الأشياء نحن من زمان عم نعلمونها، ما استنينا أنه مؤتمر صندوق الإسكان ينبهنا لهالشيء هذا. لكن مؤتمر صندوق الإسكان بما أنه يهودي وبما أنه صهيونية وراه، نعم، فهذا الشيء نبهكم لأعمال جديدة ما كنتوا متنبهين إليها في الواقع. فالحقيقة أن يتعلم الطفل قبيل سن المراهقة هذه لا شيء، يجب. لكن الفرق بيننا وبين أولئك الآخرين الذين يجعلون من هذا الكلام مزلقا إلى الانحرافات، أننا نعلمهم إياها تحت مظلة الدين، الإيمان، الخوف من الله، الجدية. فيتعلم الشاب هذا ويزداد انضباطا بأوامر الله عز وجل. أما أولئك والله هالأشياء كما ما بيتعرفوا عليها، لكن بهيجوهم بمناظر وأشياء إلى آخره حتى يقذفوا بهم إلى متاهات فيفقدوا سعادتهم ويقعوا في براثن شقاء وأمراض وبيلة وهلاك. نعم، وما حدا بجر الهلاك لخيمته، لكن لما بيكون أجدر بجر النار لخيمته، ولما بيكون عميل ما ببالي إطلاقا بشكل من الأشكال. نعم، فهذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف صحابي، أبو سلمة تابعي كان صغير، سأل هذا السؤال ذاته ما في أي إشكال، وجاء أجابته من أم المؤمنين عائشة. ما يخطر في البال انه هذول قاعدين خليط بليط السيدة عائشة بيناتهم هيك بجوز واحد يتصور، لا، واذا سألتموهن شيئا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الامر كان شيء مهم جدا، كانوا ياتون حجاب مرسل بينها وبينهم ويسألون ما يشاءون، مو مشكلة. ديننا بيحقق الاغراض التي يقولها اولئك بدون الوقوع في متاهاتها، يعني آفات الحمد لله بعيدة واللي هم بدون أن يصير ضروري أن يكون نعم يعني الاختلاط شائن وبحجة أننا نريد أن نتعلم والهدف هو الاختلاط. لا، نحن العكس، نحن العكس، الهدف هو التعلم، وممكن يصير التعلم مع حجاب. نعم، ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. يعني في خلاف أنا سمعت اليوم بين الصحابة بمسألة، وانا والله عم خجلاني اسألك عن هالامر هذا، بس في خلاف وانت المرجع، انت احدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام وافقههن، ما لي عرفان شو اعمل. ابو موسى الاشعري هيك عم يقول للسيدة عائشة، فقالت ما هو خير، شو هو ما كنت سائلا عنه امك فسلني عنه. كل شيء ما بتخجل انك تسأل امك عنه، تعال اسألني. هذا معنى ذلك انه نساء النبي من هن؟ امهات المؤمنين. نعم، فقال الرجل يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل، يعني هل عليه غسل؟ معروف الكلام، ما هيك؟ يصيب اهله ثم يكسل ولا ينزل، يحصل هذا يعني بيصير جمالة لا يتم انزال. فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل سواء كان في انزال او لا. فقال ابو موسى الاشعري لا اسأل عن هذا احدا بعدك. لاحظوا الثلاث احاديث كلها موقوفة على السيدة عائشة، مو مرفوع، لكن نحن حكينا قاعدة اظن ذكرينها، مثل هيك احاديث ضروري تكون مرفوعة؟ لا. ليش؟ لأنه هذا مما ليس للرأي فيه مجال، الامور الراي ما لها فيها، لما الامور تعبديه فالموقوف مثل المرفوع في ذلك، ولذلك لا فرق. ما دام السيده عائشه قالت كذا معنى ذلك انها لم تقله الا وهي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث موجود في صحيح مسلم ايضا متصلا في كتاب الحيض. ومع ذلك ورد هذا الحديث عن السيدة عائشة مرفوعا وورد موقوفا ايضا. يا ترى ليش ابو موسى الاشعري سمع خلاف بين الصحابة بهذه المسألة؟ اظن هلا عرفنا ليش، لانه بصدر الاسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث موجود في مسلم، انما الماء من الماء، حديث مختصر بليغ، يعني انما وجوب الاغتسال بالماء عند رؤية الماء. فمعنى الكلام انه اذا لم ير الماء فلا غسل، هذا كان بصدر الاسلام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم نسخ المفهوم المخالف في هذا الحديث واوضح لنا ذلك. بعض الصحابة ما سمعوا الحديث الثاني، سمعانين الاولاني، فوقع من جراء ذلك الخلاف. هذا لاحظوا ايها الاخوة، المسألة مو ان الواحد يحفظ حديث حديثين ثلاثة عشرة خلاص صرت بفهمك الامام مالك. نعم بيرفص الامام مالك برجله وبيعمل مو مجتهد مثله، بيعمل اعلم منه. هذا عبارة عن موقف في قلة ادب وفي قذارة من الناحية الايمانية والدينية. لك يا اخي ما تصير انت عالم بمجرد حفظ ست احاديث ولا عشرة ولا مئة، بدك تقارن بين هذه الاحاديث، جيبها كلياتها، فان وجدت ظاهرة تعارض بينها، العلم هو الجمع والفرق، هو ان تعلم كيف تجمع بين المتفرقات من الاحاديث. يعني كيف تجمع بين حديث انما الماء من الماء وحديث اذا مس الختان الختان وقد وجب فقد وجب الغسل؟ في شيء اسمه مفهوم مخالف، في شيء اسمه المنطوق، في شيء اسمه المفهوم الموافق. يا ترى النص بخصص المفهوم الموافق شغلات ممكن كثير من الناس اللي بيعملوا حالهم مجتهدين ولا سمعوها ولا سمعوها نهائيا. بعدين بدك تعرف اللغه العربيه، بدك تكون متمكن منها، لانه هذا الدين انما ترجمانه اللغه العربيه. فاذا كان واحد لسانه نصه اعجمي ونصه عربي وحفظ احاديث عربيه ولو كان حفظها باللغه العربيه الفصحى، ما بيصير يعمل حاله مجتهد بناء عليها. روح اتعلم وقلد لك امام من الائمه تلقى الله سالما يوم القيامه، وطبق قول الله سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بمناسبه اللغه العربيه عم بحكي لواحد قال الدعاء بعد الصلاه بدعه، قلت يا عمي ليش بدعه؟ النبي عليه الصلاه والسلام سئل اي الدعاء ارجى قبولا؟ قال الدعاء في جوف الليل والدعاء دبر الصلاة. حديث صحيح موجود في الترمذي، موجود في ابن ماجه، موجود في الدارمي وباسانيد مختلفة. سعد بن ابي وقاص روى لنا فيما يرويه البخاري كيف كان يعلم اولاده كما يعلم المعلم الصبيان هذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر. قال وكان رسول الله يدعو بهن دبر كل صلاة. قال ايه دبر؟ شوف اللغة العربية اللي لسه ما سمعناها ولا عرفناها، لازم نتعلم اللغة العربية من اول وجديد. قال الدبر يعني باخر الصلاة، يعني قبل ما يسلم. ها تقول له لكان النبي لما قال لسيدة فاطمة في الحديث المتفق عليه: تسبحين الله دبر كل صلاة 33، وتحمدينه 33، وتكبرونه 33. معناته نحن قبل ما نسلم لازم 33 مرة نقول سبحان الله، و33 مرة نقول الحمد لله، و33 مرة نقول الله أكبر. لاحظوا المصيبة والفاجعة يا أخواننا، بدك تبكي على الدين بسبب السفهاء والفسقة يلي عم يتناوشوا، ولا بدك تبكي على الدين بسبب الحمقى الذين يمزقونه من داخله؟ لك يا عمي روح اتعلم اللغة العربية، منين عرف بذهنك ان دمر صلاة يعني بداخل الصلاة بس باخرها؟ يعني انت عم تتشهد قبل ما تسلم ادعي لتشبع، بس تسلم ما في دعاء. طيب لكم نبي لما قال تسبحين الله دبر دبر كل صلاة 33، ما تحكي لها الناس انه بالصلاة لازم يسبحوا الله دبر؟ في حدا بيحكي الحكي هذا؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ اني احبك، حديث في صحيح مسلم، فاذا فتلت من صلاتك، قالوا فتلت يعني شو فتلت؟ يعني خلصت من صلاتك، فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ادعي. نعم، فلا يمكن للانسان، لا يجوز للانسان ان يتحرر من اتباع اهل العلم، لا سيما مذهب من المذاهب الأربعة الذين دونت مذاهبهم وخدمت ووصلت. ليش أبو ثور يعني مذهبه ليه كبير، ابن أبي ليلى، سفيان الثوري، بس هذينك ما خدمت مذاهبهم، ما دونت ووصلت إلينا، لكن هؤلاء دونت مذاهبهم تمام، وانت مغمض وريح حالك. اما اذا بدك تعمل حالك مجتهد وصاحبك يعمل حاله مجتهد، ادوا بقى تربحوا بعضكم البعض، بصير مثل مصارعه الفيران. نعم، والدين هو اللي بده يتمزق بهالحلبة. نسال الله العفو والعافيه. والمصيبه كما كان يقول والدي رحمه الله، منبعها عدم الاخلاص، حب النفس، حب النفس. انا هيك حكيت، كيف بدي يعني اكسر كلامي؟ ما بيصير، لازم انتصر لرأيي، لازم انتصر لمذهبي. طيب لما بدك تنتصر لنفسك فالدين ما عاد له شغل هون، انت صرت عم تستعمل الدين مشان تنتصر لنفسك، لا، انت بدك لازم تسحق نفسك مشان تنتصر للدين. شوفوا بقى الفرق بينهما. نعم، وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. أنا بعرف أبي بن كعب من كبار الصحابة، كان لا يغتسل إذا وقع في مثل هذه الحالة. فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. هذا كان الأول، لما لكن بعدين رجع صار يغتسل لما علم أن حديث إنما الماء من الماء نسخ مفهومه المخالف، صار يغتسل. قال إيه طيب، شايف كيف؟ نعم. باب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل. هون مشكله ثانيه، يا ترى اذا واحد جنب لازم ما ياكل هو جنب؟ لازم ما ينام معها؟ اذا كانت هي جنب بلا او حائط لازم ما ينام معها؟ لازم ما يمارس الاعمال والمهن المحترمه ابدا؟ لا، كل ما في الامر انه ما بيصلي، لا يقرا القران، لا يحمل القران. لكن لو فرضنا انه اراد ان ياكل او اراد ان ينام ومو فاضي يغتسل، هلا في بقى اداب سنن مواجبه، لنشوف شو هي الاداب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصيبه جنابه من الليل، فقال له رسول الله توضا واغسل ذكرك ثم نم. والحديث بهذا الشكل متفق عليه. نعم، شكل النبي قال له انا يعني بصير جنوب محتلم، يعني بيحتلم ونص الليل برجع بنام، يعني في مانع؟ قال له لا، لكن الافضل قم فتوضا واغسل فرجك، نعم، واقعد فنم، وعند على بكره لما بتفل بتتوضا. هل هذا الوضوء شو حقيقته الوضوء هذا؟ هل هو وضوء رفع حدث؟ لا، في عنا وضوء ما بيرفع الحدث، هو هذا السنة انك تتوضا وما بيرفع الحدث، هو وضوء الانسان الجنب بده ياكل كمان يسن انه يقوم يتوضا، لذلك مو شرط انه يقول لويت رفع الحدث ولا قلت فعل الحدث، لكن هذا عبارة عن لون ألوان النظافة، يسن أن يفعلها عندما يريد أن ينام وعندما يريد أن يغتسل. هو الأفضل أن يغتسل، ما في مجال، الجو ما بيسمح له، فيتوضأ. وكأن هذا الوضوء يعني عذرا فيما إذا جاء الأجل وهو نائم، نعم، هذا بيكون يعني شيء يقوم مقام الغسل. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة موجبا ندبا. هذا لا أعلم فيه خلاف عند الإمام مالك والشافعي والكل، يعني يسن أن يفعل ذلك، والحديث متفق عليه. طيب وين بقى موضوع الطعام انه يسن؟ الحديث التالي: حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا اراد ان ينام او يطعم ياكل وهو جنب غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح براسه ثم طعم او نام. ياكل معناته كمان يسن ان يتوضا، لكن انظروا فإن نافع ما عم يقول كان بيتوضا، حتى ما نظن أنه هو الوضوء الذي يرفع الحدث. قال: غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، يعني قام بأعمال الوضوء بدون ما ينوي رفع الحدث. بعدين بده يأكل بيأكل، بده يغتسل بيغتسل. وبعض النساء أخذنا من هذا أنهن إذا جلسن مجلس ذكر وهن ممنوعات من الصلاة يتوضأن، وهذا جيد، هذا مأخوذ من هذا العمل. نعم صحيح، لازم تعرف أن هذا مو وضوء الصلاة، هذا الوضوء ما يرفع الحدث، لكنه أدب مع الله في مجلس من مجالس الذكر. إذا كان واحد بده يأكل أو بده ينام يسن أن يتوضأ، فمن باب أولى إذا جلس مجلس ذكر، بشرط أنه ما يكون بجامع بمسجد. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ومع ذلك بعض الناس اللي بيريدوا أن جماعتهم تكثر بالمساجد والدروس بغض النظر عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبيعملوا هالفتاوي مش على حتى يكثروا الجايين على المسجد. لك يا عمي هذا نرجع بقى منقول وقت بيكون هدفنا ارضاء الله ما بنشتغل الشغلات هي، لكن وقت بيكون هدفنا بدنا نتبرك بهالدروس وهالاشياء بصير بقى منطالع من تحت اظافرنا هذه الفتاوى التي لا اصل لها. اذا عرفنا هذا فبعد ذلك ينبغي ان نعلم ان الجنب يفعل ما يشاء، وان الحائض ايضا تفعل ما تشاء. وكان اليهود عند منهم انه الحائض ما لازم يقرب عليها، واذا مسيت الخبز ما بتتاكل، والاكل اذا اكلت منه ما ادري شو بيصير. نعم هذا افتئات على سيدنا موسى وافتئات على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام باطل من اصله، والحمد لله رب العالمين.